السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخوة الإيمان، يا أحبة الإيمان، يا كل البشر أخوتي في الإنسانية على الكوكب الأرضي كله، تعالوا بنا إلى حوار العقل، تعالوا بنا إلى حوار العلم، تعالوا بنا إلى قضية من القضايا القديمة الحديثة القديمة الجديدة التي يتجدد الحديث فيها وعنها كلما جاء ذكرها في كل عام، الإسراء والمعراج. ويتصل الإسراء والمعراج بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألة فكرية مهمة، وهي المعجزة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فيقولون يعني حرصكم على ذكر المعجزات في إطار العلم الحديث أمر ينبغي أن تراجعوا أنفسكم فيه. لماذا؟ يقولون لأن العلم الحديث حقق أكثر من المعجزات الآن. يعني أين أنتم من يعني الأقمار الصناعية والسفن الفضائية والغواصات التي يعني تجوب المحيطات والبحار إلى آخر شواهد العلم المعاصر الحضارة الحديثة؟ ومن حقه أن يسأل، ومن حقه أن يثير المسائل، ومن الواجب علينا أن نبين. القرآن علمنا أن نملك الحجة، وأن نقدم الدليل العلمي، وأن نقدم الدليل العقلي، لأن القرآن الكريم هو الذي اعتمد الدليل العقلي في الحوار مع الآخر، حين قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما يذكر إلا أولو الألباب وما يعقلها إلا العالمون. واعتمد أيضا في هذه الآية وما يعقلها إلا العالمون الدليل العلمي أيضا. فالحوار إنما يقوم على العقل وعلى العلم، وعلى الذين يدعون تمسكهم بالعقل وبالعلم أن يقبلوا نتائج العقل ونتائج العلم، أن يقبلوا مقاييس العقل ومقاييس العلم. وأريد أن أمهد لهذه القضية بمناقشة الفرق بين المعجزة والتقدم العلمي. يعني قالوا أنتم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء حيث لازما يعني انتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، انتقل من أرض الحجاز إلى أرض الشام، وما تساوي هذه المسافة في إطار التقدم العلمي الآن؟ حتى العروج إلى السماء، أين أنتم من المركبات الفضائية والأقمار التي تجوب الفضاء؟ قولوا له: يا حبيبي، يا أيها الذكي، يا أيها العاقل، فرق. نعم، هذا أمر مهم لعلمك ولعقلك، فرق مهم بين المعجزة وبين التقدم العلمي. كيف؟ إزاي؟ قال: التقدم العلمي يقوم على معرفة السبب، ولا يعجز الآخر عن القيام بمثل ذلك. يعني أنت عندك قمر صناعي، وإحنا برضو نشتري قمر صناعي، وفيه مصنع يصنع عند دول متقدمة كثيرة الأقمار الصناعية ويمتلكها الناس، يعني لم يعد سرا. فما دام الأمر يجري مجرى الأسباب ويستطيعه كل من حاز هذا السبب، فهذا من باب العلم ولا شيء فيه، والإسلام يحتفي بهذا التقدم العلمي. ولكن المعجزة تقوم حيث لا سبب، هذا هو الفرق المهم. المعجزة تقوم حيث لا سبب، ويعجز أي إنسان عن أن يقوم بمثلها حيث لا سبب. هذا هو الفرق بين المعجزة وبين التقدم العلمي. ولذلك يقولون كيف؟ أقول لو علم الكيف وعلم السبب لم تصبح معجزة، خلاص انتهت. إذن المعجزة أنها تجري على غير الأسباب، لا تجري وفق الأسباب. أما التقدم العلمي فيجري وفق الأسباب ويصبح علما، الناس كلهم يمكن أن يكتسبوا ذلك العلم ويصنعوا مثل هذا الصنيع ويمتلكوا مثل هذه المهارة، وهذا التقدم العلمي، هذا هو الفرق. فالمعجزة نعم، المعجزة تحدث حيث لا سبب، فيش أسباب، إنما كن فيكون. إنما العلم حيث يكون السبب ويكون العلم الكسبي، وما دام السبب أصبح معلوما تصبح متاحة ويصبح هذا التقدم العلمي متاحا للجميع، فلا إعجاز ولا معجزة. هذا هو الفرق بين المعجزة والتقدم العلمي. أقول لك إن المعجزات لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الخاتم، الرسول الخاتم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن بدعا بين الأنبياء، ما كانتش ليه المسألة دي لوحده أبدا. إنما المعجزات، اسمع، إنما المعجزات سنة جارية من الله مع كل الأنبياء لتكون شاهد حق، لتكون دليل صدق على نبوة النبي، فأيد الله كل نبي بمعجزة من المعجزات تكون دليلا على صدق نبوته. فسيدنا موسى العصا التي انقلبت على الحقيقة وليس على التخيل، انقلبت إلى حية تبتلع كل إفك الصحراء. سيدنا عيسى عليه السلام، إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص إلى آخر ذلك حيث لا سبب. سيدنا إبراهيم، النجاة من النار وتعطل صفة الإحراق في النار حيث لا سبب. وهكذا ناقة صالح، وهكذا مع كل نبي أيد الله كل الأنبياء قبل حبيبنا، قبل نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم بمعجزات، اسمع، حسية. يعني ايه حسية؟ يعني الناس تشوفها بعينيها. الى ان جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي في اثار المعجزات، اسمع، هذا كلام مهم من خلاصة العلم، له خصوصية في مسألة المعجزات. يعني ايه لي خصوصية؟ لي خصوصية ليست ككل الأنبياء. وتتأتى هذه الخصوصية أن الله عز وجل أيده كما أيد إخوته الأنبياء قبله بالمعجزات الحسية التي ترى بالعين. زي ايه؟ مثل ماذا؟ نبع الماء من بين أصابعه، ويعني والراوي حين سئل عن ذلك قال لو كنا ألافا مؤلفة لكفانا ذلك الماء، كنا 15,000 لكفانا الماء. يعني نبع الماء من بين أصابع المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم، كحنين الجزع، الجزع النخل الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كثر عدد المسلمين صنعوا له منبرا من ثلاث درجات من خشب، فلما صعد المنبر الخشبي الجديد أن وحن الجزع على مرأى ومسمع الصحابة وسمعه الجميع، ولم يسكت هذا الأنين من الجزع إلا أن نزل حبيبنا الهادي صلى الله عليه وسلم والتزمه، حضنوا كده وخدوا وبشره أنه معه في الجنة فسكت الجزع. وعشرات عشرات الشواهد على أن الله أيد نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم كإخوته الأنبياء بإيه؟ بالمعجزات الحسية. علشان اللي عايشين معاه دول عايزين حاجة قوية، حدث قوي يهز هذه الخرافات التي استقرت بداخلهم، فكان لابد من المعجزات الحسية التي يراها الجميع. تفين الخصوصية هنا، الخصوصية التي أذكرها لك يا حبيبي، وهي أن الله عز وجل اختص سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة غير حسية، بمعجزة معنوية، بمعجزة عقلية. ليه؟ وسأبين ذلك. هل اختص بهذه المعجزة لأجل أن هذه الشريعة وهذا الدين وهذا النبي هو النبي الخاتم، فلا بد أن يؤيد بمعجزة تبقى للناس على مر الزمان، كل جيل يجي يشوف فيها شاهد صدق، شاهد حق، دليل وبرهان على صدق هذا الدين ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كان لازم يبقى فيه، الضرورة تقتضي يبقى فيه معجزة باقية دائمة متجددة أبد الدهر. ليه؟ لأن مفيش نبي تاني، ده هذا هو النبي الخاتم، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده، فلا بد من معجزة باقية خالدة. المعجزة دي لا ترى بالعين، أما الوسيلة إدراكها إيه يا أحباب؟ قال العقل، فهي معجزة عقلية، معجزة عقلية بما ادخر الله عز وجل فيها من التشريع المنقذ للبشرية، بما ادخر الله فيها من حقائق العلم، حتى إذا ما جاء العلماء على اختلاف العلوم في شتى بقاع الأرض فاكتشفوا شيئا ثم رأوا أن ذلك في القرآن الكريم، علموا يقينا، اليقين العلم هنا، علموا يقينا أن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا الكتاب، فهذا الكتاب حق، بما ادخر الله عز وجل فيه من الحقائق العلمية. دي لها شاهد يا أحباب. الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة من رابطة العالم الإسلامي، وبها علماء من تخصصات مختلفة، يعني كلية الطب وأستاذ كذا، أستاذ دكتور من كلية الطب، كلية العلوم، كلية الزراعة، وهكذا وهكذا في صنوف العلوم التطبيقية المختلفة. عملوا إيه الجماعة دول؟ هؤلاء العلماء بارك الله فيهم جمعوا أكثر من 1200 آية من آيات القرآن الكريم تتحدث عن حقائق علمية في هذا الكون وما يتصل به، في 1200 آية ربنا ادخرهم للبشرية. طيب وده يا أحباب، هذا الكلام يعني ماذا؟ يعني أن المعجزة باقية. والطبيب الفرنسي موريس بوكاي لما أحب أن يدخل الإيمان عن طريق العلم، دخل عن طريق حقائق العلم، لما أتى بالآيات التي تتصل بالكون في التوراة، في الإنجيل، في القرآن، بشأن القرآن خرج بنتيجتين، وسجل ذلك في كتابه الموجود على الإنترنت، كتابه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث، موجود النسخة الفرنسية، الترجمة الإنجليزية، الترجمة العربية. فيقول إيه؟ يقول بشأن القرآن النتيجة لهذه البحوث التي اشترك فيها يعني أفريقا جمع فرق من العلماء في مختلف التخصصات، ايه اللي حصل؟ قالوا خرجوا بنتيجتين، النتيجة الأولى أن القرآن الكريم أكثر الكتب اشتمالا على حقائق العلم الحديث. الثانية وهي موضع الشاهد أن القرآن الكريم وحده لم يصادم في أي آية من آياته حقيقة من حقائق العلم الحديث. إذن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا الكتاب. هدى في القرآن، أدي معنى أن القرآن معجزة عقلية تخاطب العقل وتستشهد بالعلم. ليه تستشهد بالعلم؟ لأن اسمع، هذا كلام مهم وكلام علمي. دع عنك الذين يشتمون ويسبون، فالشتائم ليست دليلا علميا، والسب ليس حجة ولا يصلح أن يكون فكرا. أقول لأن العلم استشهد بالعلم. ليه؟ لأن هذا كلام من أهم المهم، لأن العلم هو الشاهد الثقة المقبول لدى كل العقول، شاهد محايد ما يعرفش انت ايه ولا لغتك ايه ولا ديانتك ايه ولا انت غني ولا انت فقير ولا انت منين. لا لا لا، شاهد محايد. يعني ايه محايد؟ يعني عزكم الله لو انا وانت اي اخوة المشاهدين ورحنا لمعمل اشعة، اجهزة اشعة او معمل تحليل، وبعدين اجرى التحليل، قول لا 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 الراجل ده عنيف وشديد ومش عارف ايه، طلع له التحاليل دي غير سوية، مش مظبوطة. الراجل ده المشاهد الجميل ده راجل طيب، ده راجل صالح، ده راجل نافع لمجتمعه، طلع له التحاليل كده كلها يعني نورمال وجميلة وكويسة، هل ينفع الكلام ده؟ هو ما يعرفش، لا يعرفني ولا يعرفك، لا يعرف ألف ولا به، لا يعرف سين ولا صاد، لا يعلم أحدا، هو محايد. اللي جاء قدامه بيقول الحقيقة العلمية، النتيجة العلمية لي. لذلك لما كان العلم محايدا ارتضاه العقل أن يكون الشاهد الثقة المقبول لدى كل العقول. القرآن بيستشهد بالعلم. ايه بقى المعجزة الباقية اللي ربنا خص بيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ المعجزة المعنوية، المعجزة العقلية، اللي هي القرآن الكريم. معجزة خالدة أبد الدهر، يرى فيها العلماء على مر الزمان من شواهد الحق وبراهين الإيمان ما يثبت لهم باليقين العلمي أن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا القرآن. هل انتبهت؟ يبقى إذن فهمنا وعلمنا ان في فرق بين المعجزة، ايوه انتبه معي، وبين التقدم العلمي. التقدم العلمي يقوم على معرفة السبب ويصبح علما مكتسبا، يعني انا اتعلمه وانت تتعلمه، ويبقى دول عندهم قمر صناعي واحنا برضو نشتري قمر صناعي وبعدين نطور فيه ونتقدم فيه الى اخر ذلك، يقوم على معرفة السبب، ده تقدم. أما المعجزة، نعم أما المعجزة فتقوم حيث لا سبب، قم فيكون. ولو علم السبب ما كانت معجزة، ده هي معجزة لأنها خالفت النواميس، خالفت القوانين، خالفت الأسباب. انتبه. ويعجز الآخرون عن أن يأتوا بمثلها. حبيبي، الله أيد كل نبي بمعجزات حسية قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله، نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم. أيد الله جميع الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم بمعجزات حسية ترى بالعين. لما جاء النبي الخاتم كانت له خصوصية. إيه الخصوصية؟ أيده الله بنوعين من المعجزات. النوع الأول كإخوته الأنبياء معجزات حسية، وضربنا لها أمثلة، نبع الماء من بين أصابع المصطفى حين كانوا في غزوة وأصابهم العطش فتوضأوا وشربوا، ويعني ولو كانوا يعني أعدادا غفيرة لكفاهم ذلك الماء. نبع الماء من بين أصابع المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني حنين الجزع، وهناك أمور أخرى مثل نبوءات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تحتاج إلى بيان وحدها، نبوءات النبي الهادي جمعت في دراسات علمية وتم حصرها أكثر من 200 نبوءة لسيدنا رسول الله. إن سيدنا رسول الله يخبر عن شيء لم يقع بعد فيقع كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نبوءة. نبوءات تحققت في عصره صلى الله عليه وسلم، نبوءات تحققت في عصر الصحابة بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم، نبوءات تحققت في عصر التابعين، نبوءات تتحقق الآن، نبوءات تكون بين يدي الساعة. فهذا شاهد حق ودليل صدق في باب المعجزات. أما المعجزة الخالدة الباقية التي خص واختص الله بها نبينا الهادي النبي الخاتم الرسول الخاتم، هي المعجزة العقلية، لا تدرك بالعين وإنما بالعقل، لأنها تخاطب العقول بشواهد العلم وحقائق العلم أبد الدهر، أبد الدهر. حتى إذا ما ثبت لهم علميا ما أخبر عنه القرآن حين يكتشف هذه الحقائق يتبين لهم أن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا الكتاب. ومزيد من التوضيح ونكمل الرحلة والحديث موصول بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودا حميدا إلى ذلك الموضوع المهم الذي نقدم له ونمهد له بالحديث العلمي عن حقيقة المعجزة والفرق بين المعجزة وبين التقدم العلمي، ونحن نمهد للحديث عن الإسراء والمعراج. يأتي الإسراء والمعراج سيظل معجزة أبد الدهر لأنه لم يجري وفق الأسباب، ونرى فيه اسمع، خلي بالك انتبه، نسأل الله أن يرزقنا نعمة الفهم لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا في معية قوله تعالى ففهمناها سليمان. دي ربنا يحب أن يظهر للإنسان طلاقة القدرة للإله الخالق. لذلك كانت رحلة الإسراء والمعراج وسبقها أمور من محاولة التطاول والإيذاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الحفاوة الإلهية بهذا النبي في رحلة الإسراء والمعراج. ربنا حين افتتح في الآية الحديثة عن الإسراء والمعراج ماذا قال؟ قال ربنا سبحان الذي أسرى. وماذا يفيد هذا الاستفتاح وهذا الاستهلال سبحانه؟ التسبيح تنزيه لله عز وجل عن كل نقص ووصف لله بكل كمال، ويعني حين يستهل بالتسبيح أنك، نعم أنك مقبل على شيء معجز، على شيء عظيم. لماذا؟ لأن التسبيح في السياق القرآني إما أن يأتي استفتاحا لأمور تظهر طلاقة القدرة للخالق جل في علاه، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، سبح اسم ربك الأعلى، ثم تأتي مظاهر القدرة، سبحان الذي أسرى بعبده، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره. وقد يأتي التسبيح في السياق القرآني تعقيبا على طلاقة القدرة الإلهية، يعني التقرير المستحق بعد أن يظهر ربنا سبحانه وتعالى طلاقة القدرة ينبغي للمؤمن أن يسبح سبحانه، فسبح باسم ربك العظيم. يعني هذا تسبيح مستحق، هذا ذكر مستحق بعد اطلاعك على دلائل القدرة ومظاهر القدرة من الله الخالق سبحانه، كما تكرر ذلك في سورة الواقع. فسبح باسم ربك العظيم بعد كل مشهد، سواء مشهد الخلق أو الزراعة أو الموت أو الحياة في سورة الواقعة، فسبح باسم ربك العظيم. أو هنا مهمة، يأتي التسبيح في السياق القرآني إنقاذا للمؤمن من الشدائد. إزاي؟ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي نقدر عليه من التقدير وليس من القدرة، حاشا لنبي أن يظن أن الله لن يقدر عليه، وإنما من التقدير أن الله يقدر عليه أن تقع عليه القرعة حين يعني أجروا القرعة وأرادوا أن يتخففوا في السفينة من ثقل هذا الحمل حتى لا يصيبها الغرق، فوقعت عليه القرعة وأعادوها فألقى بنفسه فالتقمه الحوت وهو في الظلمات الثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك، فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، جاء الإنقاذ الإلهي. أيضا لما تعرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المناوشات والكلام الذي يؤذي من اليهود والكفار، حين تكلموا في حق الله وقالوا أقوالا منكرة، كلام يضايق أي مؤمن، فما بالك بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، قالوا الملائكة بنات الله، إلى آخر ما قال. وقالوا في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أقوالا منكرة أيضا، قالوا ساحر شاعر كاهن مجنون، إلى آخر ما قال. وقالوا في أهل بيته، في العفيفة الشريفة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن صحابة سيدنا رسول الله أجمعين، قالوا أيضا كلاما منكرا، حادثة الإفك التي ذكرت في سورة النور. فكان النبي يضيق صدره ويتأذى، يضيق صدره ويتأذى من هذه الأقوال المنكرة في حق الله، في حق النبي، في حق أهل بيته. ففي آخر سورة الحجر ربنا يذكر ذلك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك، التسبيح من أقوى الذكر لإزالة وعلاج ودواء لضيق الصدر، هذا دواء رباني، دواء تسبيح يريح الصدر. إذن جاء التسبيح وهنالك المسبحات السبع. المسبحات السبع في علوم القرآن هي السور التي افتتحها الله بالتسبيح، وأنت تذكر يعني سورة الإسراء، سورة الصف، سورة الجمعة، سورة التغابن، انتهاء إلى سورة الأعلى، في سبع سور افتتحها الله بالتسبيح فسميت المسبحات السبع. المهم أن الله عز وجل حين استهل، حين استفتح هذه الآية وهذه الصورة بالتسبيح، فإنما هو لفت انتباه إلى أنك أمام أمر عظيم لا يقدر عليه إلا الخالق، إلا الإله العظيم، فادخل عليه بالتسبيح لا بالتشكيك. وهذا هو ما وعاه وكان من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما اجتمعوا عليه وأبو جهل رآها فرصة يعني وكأنه أمسك بالدليل الذي نقدمه للناس حتى يكذبوا ذلك النبي وأنه ليس بحق وأنه ليس بصادق إلى آخر ذلك، قال لهم أهو قد قال ذلك؟ قالوا نعم، قال لا تكذبوه وراح نادى سيدنا أبو بكر ونادى الناس المهمين المؤثرين في الحياة الاجتماعية وقال لهم انظروا إلى صاحبكم ماذا يقول. أنت ذهبت يا محمد كيت وكيت ونعم. فقالوا نريد أن نسألك. فقبل ذلك وأحضر الله عز وجل له بيت المقدس، يعني الصورة المثال أمامه، كلما سألوه عن شيء ينظر ويصف. قبل ذلك لما سألوا أبا بكر الصديق قالوا صاحبك قال كذا وكذا، ما تقول، ما قولك؟ قال إن كان قد قاله فقد صدق. هذا هو منطق الإيمان، يدخل لطلاقة القدرة بالتسبيح والتصديق. ليه؟ لأن انتبه للدليل العقلي أيضا. هو النبي قال أنا رحت صريت بنفسي؟ لا. وما ليه اللي حصل؟ لا، سبحان الذي أسرى، يعني الذي أسرى هو ربنا، ليس فعلا أسند للنبي ولا للبشر إنما لرب البشر. وتيجي هنا الغلطة التي يقع فيها كل الماديين بأصنافهم واختلافاتهم المختلفة وأنواعهم المتباينة. إيه الغلطة دي؟ دايما يسووا بين الخالق والمخلوق. دي غلطة فادحة وربنا بيعلمهم كثيرا، أنك كما أنك لا تساوي في الدنيا بمنطق العقل الذي يقيس الأشياء، لا تساوي بين الأستاذ والتلميذ ولا الطبيب والمريض عقلا، ينبغي ألا تساوي بين الخالق والمخلوق، ينبغي ألا تساوي بين الصانع والصنعة عقلا يا أخي. فمن هنا يقع في هذه، هم رفضوا المسألة دي ليه؟ قالوا لا، ده احنا نقطعها، يعني بناخد شهور عبال من نقطع هذه المسافة ونذهب إلى هناك، ويأتي يقول روح ذهب في ساعة من الليل. إيه الكلام ده؟ تو قال لكم أنا رحت، ده ربنا الخالق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حيث لا سبب، حيث لا زمان، حيث لا مكان، إن الله على كل شيء قدير، هذا أمر الخالق. ينبغي أن ترقوا وأن تعوا وأن تفهموا وأن تدركوا الفرق بين الصنعة والصانع، الفرق بين التلميذ والأستاذ كما تدركون في الدنيا، بين المريض والطبيب كذلك، هنالك فرق هائل بين المخلوق وبين الخالق. يعني إيه؟ المخلوق يلزمه أسباب، لكن الخالق لا تلزمه الأسباب، هو مسبب الأسباب، إن الله على كل شيء قدير. ومن هنا تأتي المعجزة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأسباب دي عند المخلوقين. هل فهمت وهل استوعبت المسألة حتى يتبين لك من هذا البيان وهذا الذكر أن القدرة الإلهية إنما هي التي تفضلت على الأمة وعلى سيدنا رسول الله بهذا الأمر ليكون دليل صدق وشاهد عظمة وشاهد حق وبرهان إيمان للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. إذن عقلا وعلما ينبغي ألا نخرج أي مسألة عن سياقها، فهذا خلل في المناقشة وخلل في التفكير، ولا يقبل عقلا ولا يقبل علما أبدا. الأمر الثاني، ينبغي ألا تنزل ما أسنده الله عز وجل لنفسه وهو الإله الخالق على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن تسنده إلى المخلوق الذي يعجز عن إنجاز شيء إلا بسبب. نعم، المخلوق لا يمكن أن ينجز شيئا إلا بسبب، لكن الله عز وجل يعطي ويمنع ويخلق بسبب وبغير سبب. هذا هو الفرق، فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ هي تنطلب الكلام كده وخلاص. فيا من تدعون العقل عليكم أن تقبلوا نتائج العقل، ويا من تدعون العلم عليكم أن تقبلوا نتائج العلم وشواهد العلم في هذه المسائل. أيها الأحباب، ثانيا اللي بينكر المعجزة أيا كان ده، أنت إنكارك لمعجزة معناها عدوان على كل الأنبياء، لأنك هتنكر مسألة تعطل الإحراق من النار لسيدنا إبراهيم، ستنكر تحول العصا إلى حية تبتلع إفك الصحراء في مشهد أمام فرعون وجنده، هل ستنكر تلك المعجزة التي امتن الله بها على سيدنا عيسى عليه السلام من أنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص؟ هل ستنكر ناقة صالح؟ ماذا وماذا وماذا؟ إن فكرة إنكار المعجزة معناه أنك تنكر كل المعجزات لكل الأنبياء، لأن الله أيد كل نبي بمعجزة حسية لتكون شاهد حق وبرهان إيمان ودليل صدق على نبوته. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا بين الأنبياء، بل أيده الله مثلهم بمعجزات حسية مثل النبوءات وحنين الجزع ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك، وهذا له بيان نتعرض له في حلقات قادمة إن شاء الله. ثم اختص الله نبينا الهادي النبي الخاتم الرسول الخاتم بمعجزة باقية، لأنه لا شرع بعده، لا نبي بعده، لا كتاب بعده، لا رسول بعده، فكان لابد من معجزة باقية تخاطب العقل في كل زمان بكل لغة، بما استودع الله من حقائق العلم في هذا الكتاب، حتى إذا ما اكتشف العلماء هذه الحقائق ثبت لهم باليقين العلمي، اسمع، باليقين العلمي، باليقين العلمي أن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا القرآن. فعلى من يدعي العلم أن يقبل نتائج العلم، وعلى من يدعي العقل أن يقبل نتائج العقل. والقرآن الكريم هو الذي اعتمد الدليل العقلي واعتمد الدليل العلمي حين قال وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب فاعتبروا يا أولي الأبصار. الحديث موصول إن شاء الله لمزيد من البيان حول هذه القضية الفكرية الإيمانية. الإسلام دائما أؤكد لا يخشى النقد، لا يخشى الأسئلة. القرآن اعتمد الدليل العلمي والدليل العقلي واليقين الإيماني واليقين العقلي واليقين العلمي، لكن الشتائم والتهم ليست فكرا ولا تصلح أن تكون حجة أو تكون دليلا. واسمع يا كل البشر، لن يحدث شيء من كل ما يقال. هذا الدين يحفظه ربه، يحفظه ربه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكل المعارك ضد هذا الدين خاسرة. هذا وبالله التوفيق، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان